بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 34 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. ونبدأ الآن بابا جديدا عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، في باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. ونقرأ معه إن شاء الله شرح الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في كتابه فتح المجيد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وحاضرنا وغائبنا وللمسلمين. باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، عقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذا الباب بعد باب سابق في باب ما جاء في الرقى والتمائم. وهنا قال الشيخ رحمه الله: باب من تبرك بشجرة أو شجر ونحوهما. وحذف الخبر، والتقدير كما قال الشارح بعد قليل: فقد أشرك أو فهو مشرك. من تبرك بالأشجار وبالأحجار، زعم أنها تنفع أو تدفع الضر ونحو ذلك، فهذا قد وقع في الشرك. فإنه لا نافع إلا الله، ولا دافع للضر إلا الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده. والحقيقة أيها الإخوة، كما قال العلماء، إن هذا الباب، باب التبرك، زلت فيه أقدام كثير من الناس ودخلوا في الشرك عن طريقه. ولذلك تجد بعضهم مثلا يزعم أن هذا الحجر، أن هذا الباب، أن هذا الموقع فيه بركة، فيه نفع، وهذا كله غير صحيح. ويعني البركة جاءت في أمور، مثلا في ماء زمزم، وهو أيضا سبب، وإلا الأمر لله سبحانه وتعالى. نعم، جاء في ماء زمزم أنه لما شرب له، كما قال عليه الصلاة والسلام، وقال: هذا طعام طعم والشفاء سقم. كذلك القرآن كلام الله جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته. فبركة القرآن على أهله الذين آمنوا بالله جل وعلا، حققوا التوحيد وحذروا من الشرك. فالمؤمن نعم يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحبه للقرآن، ويتقرب إلى الله جل وعلا بما يتلوه من القرآن، أن ييسر الله أمره، أن يحقق أمله. بركة القرآن في العمل به، لا مجرد الكلام فقط، بل الحقيقة والبرهان هو العمل بكتاب الله سبحانه وتعالى. على كل حال، يأتي بعض الناس، وللأسف كلهم، قد يكون بعضهم رغبة في الخير وحرصا له ألا يفوته شيء، ولكن كل هذا عمل باطل مردود عليه. تجد مثلا بعض الحجاج أو بعض الزوار يأخذ معه تراب مثلا من مكة، أو حصيات من منى، أو تراب مثلا من المدينة، يزعم أنه يستشفي بها أو ينتفع بها في بلده، وهذا كله باطل ولا يصح. يعني الموضوع فيه خطورة، وأيما خطورة. ولذلك الشيخ رحمه الله عقد هذا الباب، أن من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما، غيرهما، شجر، حجر، حصيات، قماش أو نحو ذلك، فإن هذا شرك مع الله سبحانه وتعالى. وهذا ما سنقرأه إن شاء الله في تفسير آيات النجم: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. كان منطلق الشرك في هذه هو تبركهم بها، وبخاصة ما يعني كما ما سنقرأه إن شاء الله تعالى في ذكر أقوال المفسرين في المراد بهذه الآيات. وأنهم وقعوا في الشرك لما عبدوها من دون الله عز وجل وزعموا فيها البركة وفيها الخير فيما سنقرأه إن شاء الله. نعم نسمع الآن لكلام الشارح رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وكانت اللات لثقيف.
نعم، هذه أسماء أصنام كانت في الجاهلية، كانت بعضها لثقيف أهل الطائف، وبعضها لأهل مكة، وبعضها بين مكة والمدينة. هذه أصنام كانت معروفة عند العرب. نعم.
والعزى لقريش، وبني كنانة، ومناة لبني هلال. وقال ابن هشام: كانت لهذيل وخزاعة. فأما اللات فقرأ الجمهور بتخفيف التاء، وقرأ ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وحميد وأبو صالح ورويس ويعقوب بتشديد التاء.
نعم، اللات سيذكر المؤلف أن في اشتقاقه خلاف على قولين: القول الأول أنه مشتق من الإله، القول الثاني أنه مشتق من اللت، ومعناه أنه كان رجل فيما مضى في الجاهلية كان يلت السويق للحاج، يعني إذا مر به الحجاج لت لهم السويق، يعني صنع لهم طعاما، فلما مات عبدوه من دون الله عز وجل. وقيل عبدوا الصخرة التي كان يلت السويق عليها، فهذا كله تبركا، تبركوا بهذه الصخرة التي كان يلت السويق عليها فأشركوا مع الله عز وجل كما سنسمع. نعم، فعلى الأول اللي هو أنه على القراءة الأولى قراءة الجمهور مشتق من الإله. نعم، قال الأعمش وهو سليمان بن مهران رحمه الله. نعم،
قال
سموا اللات.
نعم، وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله تعالى، فقالوا اللات مؤنفة منه تعالى، منه تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال: وكذا العزى من العزيز.
نعم، أنهم زعموا أنها اشتقوها من أسماء الله عز وجل، فاللات من الإله والعزى من العزيز. نعم،
وقال ابن كثير: اللات كانت صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف، له أستار وسدنة، وحوله فناء معظم عند أهل الطائف، وهم ثقيف ومن تابعها يفتخرون به على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش. قال ابن هشام: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما استتب له الأمر وظهر الإسلام وقويت شوكته أرسل من الصحابة من هدم هذه المعبودات، هذه الأوثان من دون الله عز وجل، فأرسل المغيرة بن شعبة إلى اللات، هذا الموضع الذي كان يعبد من دون الله عز وجل، فهدمه رضي الله عنه وحرقه، وأرسل خالد بن الوليد إلى العزى فحرقها كما سيأتينا في القصة المعروفة. نعم،
وعلى الثانية قال ابن عباس: كان رجلا يلف التسويق للحجاج.
السويق
كانت السويق للحجاج
للحاج،
فلما مات عكفوا على قبره، ذكره البخاري. قال ابن عباس: كان بيع السويق والثمن عند صخرة
ويسلؤه عليها،
فلما مات ذلك الرجل عبدت ثقيف تلك الصخرة إعظاما لصاحب السويق. وعن مجاهد نحوه، وقال: فلما مات عبدوه، رواه سعيد بن منصور. وكذا روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنهم عبدوه، وبنحو هذا قال جماعة من أهل العلم: قلت لا منافاة بين القولين، فإنهم عبدوا الصخرة والقبر تألها وتعظيما.
نعم، هم يعني عبدوا على كل حال إما صاحب القبر الذي كان يعمل السويق، أو عبدوا الصخرة التي تبركوا بها لأنه كان يعمل السويق عليها، فعلى كل حال هم عبدوا إما صاحب القبر وإما الصخرة، عبدوهم من دون الله عز وجل. نعم.
ولمثل هذا بنيت المشاهد والقباب على القبور واتخذت أوثانا، وفيه بيان أن أهل الجاهلية كانوا يعبدون الصالحين والأصنام والأوثان. وأما العزى فقال ابن جرير: كانت شجرة عليها بناء وأستار، وأستار بنخلة بين مكة والطائف، كانت قريش يعظمونها كما قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم.
نعم، هذا الكلام قاله أبو سفيان في الجاهلية قبل أن يسلم، لما في غزوة أحد، لما أشيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل وحصل ما حصل، شج وجهه الشريف وكسرت رباعيته وسال الدم على وجهه، انتشر بين الناس أنه قتل. فأبو سفيان وهو من دهات العرب أراد أن يعرف هو قتل حقا أو لم يقتل حقا، فوقف وقال من ضمن كلامه الطويل، قال: لنا العزى ولا عزى لكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حال ضعف، ويعني أنهك بحسب ما صار له من الضرب ونحو ذلك، فعليه الصلاة والسلام كان ضعيفا في جسمه وفي صوته، فقال الصحابة رضي الله عنهم: ماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: قولوا له، يعني ردوا عليه. قالوا: ماذا نقول له يا رسول الله؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، وإلى آخره، قال: هذا يوم بيوم، إلى آخره. فعلى كل حال أن العزة كانت من معبودات قريش، ومكانها كان بين مكة والطائف في واد معروف يسمى وادي نخلة. الحمد لله الآن هي انتهت، وقد أرسل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد فحرقها، ثم عاد مرة أخرى وقتل الشيطانة التي كانت تقوم عليها كما سنسمع الآن. نعم.
وروى النسائي وابن مردويه عن أبي الطفيل قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة، وكانت بها العزة، وكانت على ثلاث سمرات، فقطع السمرات.
السمرات جمع سمرة، يعني الشجرة، وهي معروفة من الشجر، من شجر البراري، هذه السمرات، وقد بنيت فوقها، يعني رتبت وبني يعني هذا المعبود من دون الله عز وجل فوقها. خالد رضي الله عنه قطع هذه السمرات وانتهت، لكن لا، بقي الشيطانة التي قائمة عليها لم تنتهي. نعم.
فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليها، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد.
لو فلما الصوت غير واضح، ارفع الصوت. نعم.
فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليها، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد، فلما أبصرته السدن أمعنوا في الجبل وهم يقولون: يا عزى يا عزى.
نعم، يستنصرون بها من دون الله عز وجل. يا أخي الواقف الذي يصور، أجلس هداك الله. أقول مرة أخرى أيها الإخوة، إن يعني كانوا يستنصرون بها من دون الله عز وجل. اسمح تشوف الصوت ما هو بواضح. أقول يعني كانوا يستنصرون بها من دون الله عز وجل، فخالد رضي الله عنه قتلها في النهاية. نعم.
فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفن التراب على رأسها، فعممها بالسيف فقتلها، ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: تلك العزة. قال أبو صالح: كانوا يعلقون عليها السيور والعهن. رواه رواه عبد بن حميد وابن جرير. قلت: وكل هذا وما هو أعظم منه يقع في هذه الأزمنة عند صرائح الأموات، عند ضرائح الأموات وفي المشاهد.
نعم، هذا يفعله عباد القبور من دون الله عز وجل، تجدهم يستغيثون بأصحاب القبور ويدعونهم من دون الله عز وجل، ويلقون إليهم الأوراق والدعوات ونحو ذلك، وهذا الشرك مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنها ولذلك ما قال الشيخ أن في هذا شبها بحال هؤلاء، عبدوهم من دون الله عز وجل وكانوا يدعونهم. وهذا كما قال الشيخ لا ما يفعل عند بعض القبور ممن يدعون من دون الله عز وجل، حتى ولو كان الداعي في بيته لا يشترط أن يذهب عند القبر، ما دام أنه يدعو غير الله عز وجل فقد وقع في الشرك. الدعاء عبادة لا يصرف ولا يكون إلا لله عز وجل. نعم.
وأما معناه فكانت بالمشلل عند قديد.
وأما منات
فكانت بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة، وكانت خزاعة والأوس والخزرج يعظمونها ويهلون منها للحج، وأصل اشتقاقها من اسم الله المنان، وقيل لكثرة ما يمنى أي يراق عندها من الدماء للتبرك بها.
نعم، هذا صنم آخر وهو منات، قيل سمي مناتا مشتق من اسم الله المنان، وقيل لكثرة ما يمنى يعني ما يراق عندها من الدماء. وبهذا يعلم أيها الإخوة أن الذبح عبادة خاصة لله عز وجل، وأن من ذبح لغير الله فقد أشرك. ما يذبح الآن يعني بعض الناس تجده يجر القرابين ويذبحها عند عتبات القبور وتعظيما وتقربا لأصحابها، هذا شرك مع الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: فصلي لربك وانحر. وقال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله. ولذلك الآن تجد بعض المسلمين وللأسف من يذبح لأصحاب القبور وللأولياء والصالحين، وهذا هو الشرك كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكما بينه الله جل وعلا في القرآن الكريم. ومن صور الذبح أيضا أيها الإخوة من يذبح عند السحرة والمشعوذين، من يذبح عند السحرة والمشعوذين من أجل فك السحر أو معرفة يعني من الذي سحر أو أين هذا السحر، يذبح بعضهم ولو ديك ولو دجاجة ولو عناقا ولو تيسا، من صنع ذلك فقد أشرك مع الله عز وجل، بل من أتاهم وصدقهم بما يقولون فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ليس فتوى وليس كلام العلماء، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نؤمن به عليه الصلاة والسلام وبما بلغه. يجب على الإنسان أن يحذر وأن يخاف وأن ينبه أيضا من يقع في مثل هذه الأمور، والله المستعان. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى في حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها: إنها صنم بين مكة والمدينة. قال ابن هشام: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فهدمها عام الفتح.
يعني شوف هذه الأصنام الثلاثة هدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللات أرسل لها المغيرة بن شعبة، العزة أرسل لها خالد بن الوليد، منات أرسل لها علي بن أبي طالب، والأصنام التي كانت في الحرم عند الكعبة هدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرها بيده، بل كان عليه الصلاة والسلام يشير إليها فتسقط، مجرد إشارة منه صلى الله عليه وسلم. وقيل إنها كانت 360 صنما، أكبرها وأعظمها هبل وهو أكبر هذه الأصنام، كسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسل من كسر هذه الأصنام الثلاثة كما ذكرت. نعم. قوله تعالى نعم فمعنى الآية،
نعم فمعنى الآية كما قال القرطبي: إن فيها حذف تقديره أفرأيتم هذه الآلهة أنفعت أو ضرت حتى تكون شركاء لله تعالى.
إيه نعم، فمن يتبرك الآن بشجر أو بحجر أو بقبر فلان أو علان، ويصرف له شيئا من أنواع العبادة أو نوع من أنواع العبادة، هل هذه تضر؟ هل هذه تنفع؟ حتى جعلتوها شركاء مع الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله ألكم الذكر وله الأنثى، قال ابن كثير أتجعلون له ولدا وتجعلون ولده أنثى وتختارون لكم الذكور.
نعم.
قوله تلك إذا قسمة ضيزى، أي جور وباطلة، فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت جورا وسفها، فتنزهون أنفسكم عن الإناث وتجعلونهن لله تعالى.
نعم، يعني أنهم جعلوا الإناث بنات الله عز وجل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ولهم الذكور. يقول الشارح وهو الحافظ بن كثير هذه قسمة ضيزة، يعني فيها جور وفيها بطلان. يعني الآن لو كانت بين مخلوقين النفوس جبلت على محبة الذكور وعلى الميل إليهم أكثر من الإناث، فكونك الآن لما تجي تقسم تقول يا فلان خذ الإناث وأنا أخذ الذكور، هذا جور باطل. وأن كونكم أيضا تنسبونها إلى الله عز وجل وأن الملائكة بنات الله، هذا كفر، تعالى الله جل وعلا عن ذلك كله علوا كبيرا. نعم.
وقوله إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أي من تلقاء أنفسكم، ما أنزل الله بها من سلطان، أي من حجة، إن يتبعون إلا الظن، أي ليس لهم مستند إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك المسلك الباطل قبلهم.
نعم، ولذلك التقليد للآباء والأجداد هذا مما عابه الله سبحانه وتعالى، وذكر أن من حجج المشركين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يعتمدون على ما ورثوه من آبائهم وأجدادهم، وما ورثوا إلا الشرك، فهل هذا دليل على صحة ما وقعوا فيه؟ لا. نعم، الذين كانوا قبلكم على الباطل وعلى الشرك، وأنتم الآن بلغتكم دعوة التوحيد، فوجب عليكم أن توحدوا الله سبحانه وتعالى. نعم.
وإلا حظ أنفسهم في رياستهم وتعظيم آبائهم الأقدمين. قوله ولقد جاءهم من ربهم الهدى، قال ابن كثير ولقد أرسل الله تعالى إليهم الرسل بالحق المنير والحجة القاطعة، ومع هذا ما اتبعوا ما جاءوهم به ولنقادوا له، انتهى.
نعم.
ومطابقة الآيات للترجمة.
نعم، قد يسأل سائل ما مناسبة هذه الآيات للترجمة؟ الترجمة فيها باب ما جاء في من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، ما مناسبة هذه الآيات في سورة النجم لهذا الباب؟ نعم، أن عباد هذه الأوثان
أن عباد هذه الأوثان كانوا يعتقدون حصول البركة منها بتعظيمها ودعائها والاستعانة بها والاعتماد عليها في حصول ما يرجونه منها، ويؤملونه ببركتها وشفاعتها وغير ذلك.
نعم، وهذا كلام جميل. هؤلاء الذين عبدوا هذه الأصنام من أين انطلقوا؟ هذه المعبودات من أين دخلوا في عبادتهم؟ من باب التبرك بها. إذن أنتم يا من تتبركون الآن بالأشجار وبالأحجار وبالقبور وعلى عتبات القبور وعلى واوا، أنتم وقعتم فيما وقع فيه المشركون الأولون. ولذلك كلام المؤلف جميل هنا، يقول أن عباد هذه الأوثان كانوا يعتقدون حصول البركة، والآن من يعبد غير الله عز وجل يزعم أن في هذا المعبود في هذا المكان في هذا الضريح في غيره مثلا أن فيه بركة بتعظيمها ودعائها والاستعانة بها والاعتماد عليها في حصول ما يرجونه منها ويؤملون إلى آخره، ولذلك وقعوا في الشرك. الآن نسمع كلاما أيضا في هذا، قال
فالتبرك بقبور الصالحين كاللات وبالأشجار والأحجار كالعزة ومنات
نعم.
من فعل جملة أولئك المشركين مع تلك الأوثان.
نعم، هذا شابهه من اعتقد في قبور الصالحين أنها تنفع وتضر وصرف لها شيئا من أنواع العبادة فقد وقع في الشرك. من زعم أن فيها البركة وفيها كذا وكذا فقد وقع في الشرك كما وقع فيه الأولون. نعم.
فمن فعل مثل ذلك أو اعتقد في قبر أو حجر أو شجر فقد ضاها عباد هذه الأوثان.
ضاها يعني تشبه، صار مثل عباد الأوثان. نعم.
فيما يفعلونه معها من هذا الشرك، على أن الواقع من هؤلاء المشركين مع
معبودهم
أعظم مما رفع من أولئك،
وقع من أولئك.
فالله المستعان. طيب، وعليه التكلان.
طيب، نتوقف عند هذا الحد. معنا حديث أبي واقد الليثي لما خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقرأه إن شاء الله في الدرس القادم. يعني هذا الباب فيه هذه الآيات وفيه حديث أبي واقد الليثي. وأحب أن أنبه أيها الإخوة أن الأسبوعين القادمين سيكون الدرس فيهما عن بعد، الأسبوعان القادمان سيكون الدرس فيهما عن بعد. أما الأسبوع الأول فسيكون فيه دورة علمية أعلن عنها في هذا المسجد النبوي، وسيشارك فيها مجموعة من العلماء جزاهم الله خيرا، وفي فنون وعلوم متنوعة نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها. وسيكون نصيبي من ذلك شرح مقدمة ابن جزي في التفسير. معروف أن ابن جزي رحمه الله له تفسير بعنوان التسهيل، وقد جعل مقدمة له من أمتع وأنفع المقدمات. هذه المقدمة تعد عمدة في أصول التفسير، وأنا سأتكلم إن شاء الله إذا يعني في أول درس، هو سيكون 3 دروس السبت والأحد والاثنين القادمات، سأتكلم إن شاء الله عن مقدمات كتب التفسير وعما احتوته من العلوم، ومن ذلك أصول التفسير. ومن أفضل المقدمات التي كتبها العلماء، وهذا من باب الفائدة المستعجلة، مقدمة الطبري رحمه الله في تفسيره، كتب مقدمة في حوالي 84 صفحة، 84 صفحة، وفيها علم كثير. ومنهم أيضا ابن جزي في مقدمته أيضا، وهي ليست مثل طول ابن الطبري، ولذلك اخترتها، سنقسمها إن شاء الله على 3 مجالس. وهذا هو الأسبوع الأول. والأسبوع الثاني هي دروسنا هذه، وستكون عن بعد السبت والأحد والاثنين، وستكون 17:00 ستكون 17:00 بإذن الله تعالى. وأن تستطيع أن تتواصل وتستفيد إما عن طريق الواتساب، عن طريق المجموعات المرتبطة بالدرس، والإخوة هنا يستطيعون يأخذون رقمك ويضيفونك معنا، أو عن طريق التليجرام، موقع الدرس موجود في التليجرام، أو عن طريق موقع منارة الحرمين الشريفين، وهو موقع إلكتروني ولله الحمد مرتب ومهيأ، تدخل وتستفيد. حتى ما هو بس الدرس هذا، جميع الدروس التي في الحرمين الشريفين في مكة والمدينة، تدخل وتتابع الدروس وتستفيد منها كأنك حاضر ولله الحمد. لأن أعرف أن يعني مجموعة من الحاضرين الآن زوار جاءوا بعد الحج أو بعد العمرة، فنحن نقول وأنت في بلدك في شرق العالم ولا في غربه، في شمالها أو جنوب، تستطيع أن تحضر دروس العلماء وأنت في بيتك. المهم تعرف الأوقات، متى يبدأ الدرس الفلاني ومتى كذا، وتواصل وتستفيد. ما في شك أن الحضور وأن الجلوس في رحاب الحرمين الشريفين هذا يعني مقام عظيم وشرف كبير، يعني هذا فضل الله سبحانه وتعالى. لكن إذا لم يتيسر فأنت ولله الحمد تستطيع أن تستفيد، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا، أن نستفيد من التقنية الحديثة، أن نستفيد من التقنية الحديثة. طيب، نبدأ الآن أيها الإخوة في درسنا في بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وقد وقف من الحديث عند باب الحيض، عند باب الحيض. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: باب الحيض. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم، واستنكره أبو حاتم. وفي حديث
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، عقد الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا الباب في كتاب الطهارة، باب الحيض. ومناسبته أن الحيض مانع من الطهارة، وأن الحائض إذا المرأة إذا حاضت لا تصلي ولا تصوم، لأن يعني من شروط الصلاة الطهارة، وهي الآن لا تستطيع، فهي تترك الصلاة والصوم ما دام أنها حائض، ولكنها تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة كما سيأتينا. وباب الحيض كما قال بعض أهل العلم هو من أشكل الأبواب وأصعبها، هو من أشكل الأبواب وأصعبها، ولذلك كان بعض أهل العلم لا يحب الخوض فيه ولا الكلام فيه، لما فيه يعني من المسائل الصعبة، ولما فيه من الأمور التي قد لا يعني تتبين للعالم أو للفقيه. ومع ذلك العلماء رحمهم الله درسوه وشرحوه وبينوه ولله الحمد. وللشيخ العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رسالة ماتعة نافعة أنصح الإخوة جميعا بقراءتها، وهي بعنوان رسالة في الدماء الطبيعية. رسالة في الدماء الطبيعية، رسالة ليست طويلة، يعني هي بحجم الكف، لكنه رحمه الله رتب مسائل الحيض وأحوال المرأة والاستحاضة وما يترتب عليها من أحكام، يعني له كلام في هذا جزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، بأسلوب مناسب، وهي بعنوان رسالة في الدماء الطبيعية، وبإذن الله سوف ترسل لكم عبر الموقع الذي نحن ندرس فيه إن شاء الله لمن أراد أن يقرأها وأن يستفيد منها. لكن كما قلت الحيض وإن كان فيه إشكالات وفيه مسائل، لكن العلماء درسوه وبينوه ولله الحمد. الحيض أيها الإخوة في اللغة من السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال، يقال حاض الوادي إذا سال. وشرعا هو دم طبيعة وجبلة، وشرعا هو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم، يخرج من قعر الرحم، خلقه الله عز وجل لتغذية الجنين، خلقه الله عز وجل لتغذية الجنين، وهو أحد علامات البلوغ، وهو أحد علامات البلوغ للأنثى. المعروف أن الأنثى تشترك مع الذكر في ثلاث علامات: في تمام 15 سنة، وفي نبات شعر العانة، ونزول المني، يعني إما يقظة وإما احتلاما، وتزيد المرأة علامة الرابعة بنزول دم الحيض. قال العلماء: والغالب أن هذه العلامة تسبق العلامات الأخرى، ولذلك ينبغي للرجل الزوج أن ينبه زوجته أن تعتني بالبنات، قد تحيض البنت عمرها مثلا 8 سنوات 9 سنوات، ما ينتظرون أنها مثلا لين تصل 14 15، لا، يجب الحقيقة التنبه لهذا. فيعني العلماء يقولون الغالب، هو ليس 100%، لكن الغالب أن هذه العلامة تسبق غيرها من العلامات. إذا حاضت هذه فيها مسائل، أو المعنى أنها بلغت، أيضا أنها تترك الصلاة، يعني فيه مسائل كثيرة، فيجب الحقيقة على الـ يعني الزوج أن ينبه زوجته، وكذلك الأخوات الآن اللائي يسمعنا هذا الدرس أن يعني ينتبهن لهذه المسألة، لأنها تترتب عليها أحكام ومسائل. فعلى كل حال هذا هو الحيض. النبي صلى الله عليه وسلم هنا في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض. الذي اللائي كثر عندهن الاستحاضة من الصحابيات مجموعة، منهن فاطمة بنت أبي حبيش، ومنهن حمنة بنت جحش أخت زينب رضي الله عنها، رضي الله عنهن أجمعين. زينب هي إحدى أمهات المؤمنين. هؤلاء هم وغيرهم يعني يكثر الحديث عندهم في مسائل الاستحاضة. فهنا ذكرت قالت إن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، والاستحاضة كما قال العلماء الاستحاضة جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه. الاستحاضة جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه. قال العلماء المستحاضة على ثلاثة أنواع، المستحاضة على ثلاثة أنواع. النوع الأول أو القسم الأول أن تكون معتادة، يعني تعرف عدتها، فالحمد لله إذا انتهت الأيام التي تعرفها اعتادتها فإنها تغتسل، ولو خرج الدم بعد ذلك فإنها تتوضأ لكل صلاة إذا كانت تعرف عدتها. يعني هي تعرف عدتها مثلا 6 أيام 7 أيام واستمر الدم، نقول بعد 6 أو 7 اغتسلي وصلي وصومي ولا حرج أن يأتيك زوجك، وما بعده يعد استحاضة. هذا متى؟ في النوع الأول إذا كانت معتادة يعني تعرف عادتها. النوع الثاني قالوا أن تكون مميزة، تستطيع التمييز، ونحن سنقرأ إن شاء الله في كلام الشيخ بن عثيمين أشياء تميز بين الحيض وبين الاستحاضة، ويعني منها أنه دم أسود وأنه دم يعرف أو يعرف يعني له رائحة كريهة، له على كل حال 4 علامات سنقرأها. فإذا كانت المرأة تستطيع أن تميز بين الحيض وبين الاستحاضة نقول قومي واغتسلي وصلي وصومي وخلص، أنت الآن ما خرج منك فهو استحاضة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لها توضئي إنما ذلك عرق فتوضئي لكل صلاة، وقد مر بنا هذا فيما تتذكرون في باب الوضوء. النوع الثالث أن تكون المستحاضة متحيرة، ما ليس لها عادة تعرفها وليست تستطيع التمييز بين الحيض والاستحاضة، هي محتارة متحيرة لا تدري ماذا تصنع. قال العلماء تنظر في عادات صويحباتها وأقاربها، يعني مثلا لنفرض أن الدم يستمر معها 6 7 10 أكثر، ماذا تصنع؟ نقول لها انظري مثلا في أخواتك كم عادتهن، انظري مثلا في أمك، خالاتك، عماتك، بنات عمك، يعني في محيط الأسرة انظري فيهن واعملي يعني بالغالب عندهن. فإذا كانت العدة الغالب 6 أيام خلاص اغتسلي بعد 6 وما بعده استحاضة، توضئي لكل صلاة والحمد لله. طيب لو كان عدة من حولها فيها اضطراب واختلاف كثير ماذا تصنع؟ تصنع بأطولهن مدة، تشوف مثلا أكثر واحدة مثلا نقول 7 أيام 8 أيام، نقول استمري إلى 8 أيام مثلا ثم اغتسلي بعد ذلك واصنعي ما تصنع المرأة التي يعني ليس عليها حيض، يعني تغتسلين هذا أولا ثم بعد ذلك تصلين وتصومين، وإن كان مر بك صوم رمضان تقضين الصيام وتقرأين القرآن ويأتيك زوجك والحمد لله. فإذا أيها الإخوة هذه 3 أقسام بالنسبة للمستحاضة. ويقول أهل العلم إن سبب كثرة الأسئلة عند النساء في هذا الباب، باب الحيض وباب الاستحاضة، هو يعني تغيير الجبلة، وهو الآن للأسف يعني موجود بين النساء أكل الحبوب. تجد مثلا واحدة ودها مثلا تصوم رمضان، واحدة مثلا تزوجت ودها تستمر طاهر حتى يعني يكون بينها وبين زوجها القرب خاصة في أول أيام الزواج، أو أنها مثلا ما تريد الحمل. فعملية التغيير في هرمونات الجسم هذا هو الذي سبب هذه الإشكالات، وقد نبه على هذا العلماء أن مما سبب الإشكالات على النساء وبخاصة في هذه الأزمنة كثرة أكل الحبوب، سواء التي تؤخر الدورة أو التي تقطعها أو التي تصنع كذا. فكون الإنسان يغير شيئا في تركيبة الجسم كما يقولون الفسيولوجية البنيوية الهرمونية، هذا إذا غير الإنسان تغيرت الأمور وصار في لخبطة في الدم وصار في كذا مشاكل. لكن على كل حال هذه هي أحكام المستحاضة، لا تعدو أن تكون إحدى ثلاثة أحوال. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش، قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف. دم الحيض دم أسود يعرف يعني ويميز، هذا هو الغالب عند النساء. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة. نعم، أمسكي عن الصلاة فترة الحيض. المرأة الحائض لا تصلي ولا تصوم ولا تقرأ القرآن إلا حفظا، أما تلاوة فلا. فإذا كان الآخر يعني إذا كانت الاستحاضة فتوضئي وصلي، لأنه دم والخارج من السبيلين ينقض الوضوء، من نواقض الوضوء الخارج من السبيلين. وهنا الآن قد خرج منها الدم وهو دم استحاضة، معناه أنها انتقض وضوءها فتتوضأ لكل صلاة. وتدخل أيضا في باب الأحداث الدائمة، في باب الأحداث الدائمة. نحن مر بنا الأحداث الدائمة مثلا المستحاضة، ومنهم الذي يتقاطر بوله، بعض الناس مبتلى بسلس البول يتقاطر البول معه، ومنهم المصاب بالغازات، عند غازات تخرج من الدبر. نحن نقول توضأ لكل صلاة. طيب يطلع مني شيء وأنا في الطريق إلى المسجد، يخرج مني شيء وأنا في الصلاة، نقول الحمد لله صلاتك صحيحة ولا تعد ولا شيئا من ذلك. اللهم إن كان عندك هذا البول يتقاطر فالأولى أنك تأخذ لفافة أو مناديل أو شيء وتضعها على فرجك حتى لا تتنجس السراويل والثياب فقط. وكذلك المستحاضة تضع على فرجها شيئا حتى لا يتناثر الدم وينجسها، هذا هو الأمر المعروف. قال عليه الصلاة والسلام: فإن كان ذلك فأمسكي، اللي هو دم الحيض، فأمسكي عن الصلاة. فإذا كان الآخر اللي هو الاستحاضة فتوضئي وصلي بعد أن تغتسل من الحيض، بعد أن تغتسل من الحيض. نعم. وفي حديث أسماء،
أحسن الله إليكم، وفي حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود: ولتجلس في مركن فإذا رأت سفرة فوق الماء فلتغسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا واحدا، وتتوضأ فيما بين ذلك.
الحمد لله. هنا في حديث أسماء بنت عميس أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعمل ما يسميه العلماء بالجمع الصوري. ما هو الجمع الصوري؟ هو ليس جمعا حقيقيا، أن تؤخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها والعصر في أول وقتها، كذلك المغرب تؤخرها إلى آخر وقتها والعشاء في أول وقتها، وتغتسل هناك غسلا وهنا غسل وللفجر غسل. هذا إن تيسر ولا مشقة عليها في ذلك فلا حرج، لكن إن أخذت بالوضوء فهذا أيضا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ولا شك هو الأيسر. يعني كونها تجمع بين صلاتين وتغتسل لهما غسلا، الظهر والعصر مع بعض، المغرب والعشاء مع بعض، الفجر أيضا، هذا قد يكون فيه مشقة. ولذلك نحن نقول لو توضأت لكل صلاة فهذا هو الأيسر والأسهل، وهو أيضا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في الأحاديث بعد ذلك. هنا مسائل ذكرها الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في الحيض، قال: وهذا الحيض له أحكام متعددة. نسمع الآن يعني ما هي المسائل التي ترتبط بالحائض. قد يقول بعض الإخوة: يعني نحن رجال ما علاقتنا بالحيض، يعني هذا الباب غير مناسب. لا، نحن نقول يعني أولا هذا باب من أبواب العلم، أبواب الفقه، يجب نحن نتفقه في كل شيء. هذا أمر. الأمر الثاني أنت لك أسرة، وإن لم تكن لك أسرة الآن لك أسرة في المستقبل، وقد تكون بين أبوين وعندك أخوات، لابد الإنسان يتفقه في دين الله، يجب أن تنقل هذا الفقه وهذا العلم إلى بيتك إلى أسرتك. أيضا غدا إذا تزوجت وعندك الزوجة عندك بناتك يجب تتفقه في دين الله. أما كون الإنسان يعني معذرة في بعض المجالس بعض الناس يقول نحن لا علاقة لنا، هذا الباب يدرس عند النساء فقط، نحن نقول هذا كلام غير صحيح، بل يجب تتفقه في دينك. ومن الواجب عليك أيضا قبل الزواج أن تتفقه في هذه الأمور الدقيقة، لأنه ما هو صحيح أنك تتزوج وتجي تسألك الزوجة أو تقف على مسائل ومشاكل وأنت الصفر في هذه المسائل لا تفقه فيها شيء، هذا غير صحيح. نعم لو كان في مسائل مشكلة صعبة نعم اسأل العلماء، اسأل العلماء، لكن كل إنسان يدخل في هذا الباب وهو لا يفقه فيه شيئا هذا غير صحيح أيها الأخوة. يجب على الإنسان أن يتفقه في دين الله عز وجل، ومن ذلك يعني وهذا من الرعاية والعناية ببيتك وبأسرتك، تنقل أيضا تنقل هذا العلم لغيرك والله المستعان. نعم أحسن نسمع الله الآن هذه الأحكام.
أحسن الله إليكم. وهذا الحيض له أحكام متعددة، منها أن الحائض لا تصلي بإجماع المسلمين، ولو صلت فهي آثمة.
نعم هذا واضح.
ومنها أنها لا تقضي الصلاة التي تمر بها وهي حائض بالإجماع أيضا، لم يخالف في هذا إلا الخوارج المتشددون في الدين.
هذه من مصائبهم ومن مغاليطهم، الخوارج يلزمون المرأة بإعادة الصلاة بقضاء الصلوات الحائض، وهذا على كل حال مذهبهم باطل من أساسه إلى آخره. نعم. ومنها
أنه يحرم عليها الصوم سواء كان فريضة أو نافلة، وهذا أيضا بالإجماع.
نعم.
ومنها أنها لو صامت فهي آثمة فلا يجزئها، وهذا أيضا بالإجماع. ومنها أنها لو أفطرت وجب عليه القضاء إذا كان الصوم واجبا، وهذا أيضا بالإجماع. فالحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. وقد سألت امرأة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت لها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت لها أحرورية أنت؟ يعني أنت من الخوارج.
نعم لأن حروراء هذه بلدة في العراق، وكانت مجتمع أو مجمع من مجامع الخوارج. فأمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كأنها رأت فيها تشددا وتعنتا في الدين، فقالت لها أحرورية أنت؟ يعني هل أنت من الخوارج؟ هذا خلاص نحن نسمع ونطيع. أمر صلى الله عليه وسلم بأن تقضي الحائض ما أفطرته من الصيام الواجب. نعم أما الصلاة فلا تقضيها، أما الصلاة فلا تقضيها. نعم.
قالت لا ولكني أسأل. قالت كان يصيبنا ذلك.
الله
فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والخوارج
طيب على كل حال ننتقل. قال بعد أربعة أسطر أن للحيض علامات. نعم حتى نحن كما قلنا أنه يعني يمكن التمييز بين الحيض وبين هذا، لكن في بعض الأحيان قد يعني يصعب يعني التمييز بينهما، فهذه ستكون في المرحلة الثالثة وهي المتحيرة. فهذه كما قلت يعني تصنع ما يعني تنظر في أقاربها صويحباتها قريباتها وتقيس عليهم والله المستعان. نعم على كل حال ما هي العلامات التي يمكن التمييز وهي المرحلة الثالثة المرحلة الثانية يمكن التمييز بينها؟ نعم
أولا أنه أسود ودم الاستحاضة أحمر كغيره من الدماء.
نعم دم الحيض الغالب أنه أسود ودم الاستحاضة أحمر كغيره من الدماء. نعم
ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم دم الاستحاضة بأنه دم عرق.
دم عرق.
نعم. ودماء العروق معروفة أنها حمراء.
معروف يعني دماء العروق حمراء، لكن الحيض لا دمه أسود. طيب هذه العلامة الأولى. نعم.
ثانيا أنه يعرف يعني له رائحة منتنة كريهة.
نعم يقال يعرف ويعرف. يعرف يعني يميز، يعرف يعني بمعنى له رائحة كريهة. نعم.
ثالثا
ولذلك الله جل وعلا ذكر أنه أذى، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، هو أذى ويصيب المرأة مشقة وتعب وتتأذى به. فكذلك كون أن الزوج يأتيها وهي حائض يناله هذا الأذى، ولذلك لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى حائضا، لا يجوز إتيان الحائض، فعلك لأنه أذى، هو أذى في المرأة، وهذا الأذى يعود أيضا على الرجل والله المستعان، لكنه يباشرها، يضمها، ينام معها في لحاف واحد، يؤكلها، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، ونحن سنقرأ إن شاء الله الأحاديث في هذا. نعم.
ثالثا أنه غليظ، ودم الاستحاضة ليس غليظا بل رقيقا، لأنه دم عرق.
نعم، دم الحيض دم غليظ، ودم الاستحاضة دم رقيق. نعم.
رابعا أن دم الحيض لا يتجمد بخلاف دم الاستحاضة فإنه يتجمد، فهذه أربع علامات.
نعم، هذا دم الحيض أنه لا يتجمد، هذه علامة.
علامات
دم هو الشيخ لا شك أنه أتى بهذا الكلام يعني من كلام الفقهاء رحمهم الله، هم بعض المصادر والمراجع، يمكنه اجتمع مع أطباء أو مع أناس يعني، والشيخ نعم هذه أمور خاصة بالنساء، لكنه الشيخ رحمه الله وقف على هذا ولا شك. نعم.
أربع علامات تفرق بين الحيض والاستحاضة.
نعم. ثم بعد ذلك الشيخ تكلم يعني فيما ذكرناه في أحوال المستحاضة، وأنها على يعني أربعة أحوال، أنها على ثلاثة أحوال، إما أن تكون معتادة فالحمد لله ما بعده استحاضة، تعرف ستة أيام والآن زاد عليها إذن فهو استحاضة. الحالة الثانية أن تكون مميزة فهذا طيب. الثالثة أن تكون متحيرة لا تدري لا تعرف، تقيس على صويحباتها وقريباتها. طيب لو كان لو رأت مثلا الطهر، هذا سيأتينا إن شاء الله في حديث معطيه، خلاص إذا رأت الطهر ما بعد ذلك لا عبرة به، لو أنها رأت الطهر هذا الحمد لله، رأت بعد الطهر دما صفرة كدرة لا عبرة به. قالت أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. هذا طيب، هذا يعني هذا واضح وحكمه مبين، أنها متى طهرت المرأة إما بالنشاف أو بخروج القصة البيضاء وهذا ليس بلازم، لو خرج دم بعد ذلك هذا لا عبرة به، الكدرة والصفرة أيضا لا عبرة بها. وعلى كل حال هذا يعني هناك عد مسائل دقائق ويعني تفاصيل، من ابتلي بها فليسأل أهل العلم. نعم، نحن نذكر هذه المسائل من باب العلم فقط، ولا لا شك هناك تفاصيل وهناك أحوال تراجع والله المستعان. نعم.
فإذا
ننتقل حديث حمنة بنت جحش.
وعن حمنة بنت جحش قالت كنت أستحاض حيضة كبيرة شديدة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه فقال إنما هي رقدة من الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة ثم اغتسلي، فإذا استأقنت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء، فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال وهو أعجب الأمرين إلي، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي وحسنه البخاري.
نعم. وعن عائشة
رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحشي شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل كل صلاة، رواه مسلم. وفي رواية للبخاري: وتوضئي لكل صلاة، وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذه الأحاديث أيضا في شكاية بعض النساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمور دينهن. ولذلك لما سألت أم سليم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة ترى ما يرى الرجل، يعني أنها تحترم، قالت بعض النساء الأنصار: فضحت النساء يا أم سليم. وهذا ليس بفضيحة، قالت: إن الله يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق. يعني كون أن الإنسان يسأل عن دينه ويستفتي ويسأل العلماء هذا مطلوب. وكذلك المرأة أيضا كانت تأتي وتشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتستفتيه، لابد الإنسان يسأل ويستفتي حتى لا يستمر على الخطأ، حتى لا يقع في المخالفة. ولذلك قال مجاهد بن جبر رحمه الله: لا يطلب العلم مستح ولا مستكبر. لا يطلب العلم مستح ولا مستكبر. الذي يستحي لا يطلب العلم، تجد عنده أسئلة وعنده أمور ولكن يمنعه الحياء، وهذا خطأ. كذلك المتكبر الذي لا يرى العلماء ولا يرى طلبة العلم بشيء ويعتد بنفسه، هذا أيضا لا يمكن أن يستفيد. ولذلك الكبر عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني دفعه وعدم قبوله، وغمط الناس يعني احتقارهم والاستهزاء بهم. فنعوذ بالله من الكبر، هذا داء عضال متى وجد في الإنسان أصيب به ووقع في مقتل عظيم. فالإنسان يتقي الله ويسأل. يعني انظر هؤلاء النساء، جاءت هذه حمنة بنت جحش، جاءت تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، سيد الخلق. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ما عنفها ولا قال يعني عيب هذا السؤال، ما ينبغي، ما الداعي تسألين. لا شك أنها لما جاءت تسأل كانت مؤدبة، كانت تحترم مقام النبوة، ويمكن أنها ولا شك أيضا أنها ما راحت تسأل وعنده رجال، يعني كانت تتأدب. لكن عليه الصلاة والسلام قبل السؤال وأجاب عنه، قبل السؤال وأجاب عنه. كذلك المرأة تسأل وتتصل على العلماء وعلى أهل العلم وتستفتيهم، أو ترسل السؤال مع زوجها مع أخيها وتستفت. أما أن الإنسان يعيش في جهل هذا خطأ، لا يجوز. ولذلك قال الله جل وعلا: قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال الشاعر: شفاء العمى طول السؤال، وإنما دوام العمى طول السكوت على الجهل. فكن سائلا عما عناك، فإنما دعيت أخا عقل لتبحث بالعقل. مو يعني العقل فقط، هو لابد من السؤال، بس هو يقول أنت عاقل يجب تبحث يجب تسأل. ما أجمل هذين البيتين: شفاء العمى، أنت عميان مو بلازم عمى، عمى العين، عمى الجهل وعدم العلم والمعرفة. يقول ما طيب ما هو الشفاء؟ أن تسأل. شفاء العمى طول السؤال، وإنما دوام العمى طول السكوت على الجهل. أنت متى يدوم العمى عندك؟ عندما تستمر على الجهل. فكن، شوف عاد البيت الثاني، فكن سائلا عما عناك فإنما، اسأل، ابحث، اجلس عند العلماء، احضر مجالسهم. فكن سائلا عما عناك، فإنما دعيت أخا عقل لتبحث بالعقل. الله أعطاك عقل، أعطاك تمييز، اذهب يا أخي اسأل العلماء، استفتهم، وحتى تتعلم وتعبد الله على بصير. والله جل وعلا قدم العلم قبل العمل، قال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قدم الله جل وعلا العلم قبل القول والعمل. لابد أن تعلم، تعرف دينك. وهنا فائدة ذكرها الحافظ ابن عبد البر رحمه الله، وإمام من أئمة المالكية، قال في كتابه جامع بيان العلم وفضله، قال: العلم على نوعين. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: العلم على قسمين، القسم الأول فرض عين، والقسم الثاني فرض كفاية. ما فرض العين؟ قال رحمه الله: هو ما يجب عليك أن تتعلمه حتى تعبد الله على بصيرة، فتعلم الطهارة، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، جملة من أحكام البيوع والشراء، كذلك من أحكام البيوع، أيضا في أحكام النكاح، الطلاق، العدد ونحو هذه، يجب أنك تتعلمها. قال: وفرض كفاية إذا علمه جماعة من المسلمين سقط عن الباقين. قال: مثل علم القضاء، علم الحدود، علم الكفارات ونحو ذلك، هذا الحمد لله يكفي إذا تعلمه جماعة. لكن القسم الأول لا، يجب عليك أن تتعلم وأن تتفقه في دينك. فعلى كل حال نعود هنا إلى حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها، قالت: كنت أستحاض حيضة كبيرة شديدة، يعني هذه أعانها الله ورضي الله عنها، كان يعني الدم مثل ما نقول يضخ ضخا قويا، يعني كان يخرج منها الدم بقوة. فسألت، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتي، لم يمنعها لا حياء ولا جهل ولا شيء، جاءت تستفتي سيد الخلق وأرحم الخلق بالخلق صلوات ربي وسلامه عليه، بالمؤمنين رؤوف رحيم، جاءت تستفتي. فقالت إن لما أخبرته قال عليه الصلاة والسلام: إنما هي ركضة من الشيطان. قد يكون أن الشيطان يدفعها ويعني يقويها، هذا قول، وقيل إنه يعني أمر نفسي يحدثه في نفسها، وهذه أمور نفسية تتأثر بها المرأة فيزداد معها الحيض أكثر وأكثر. ولذلك نحن نسأل في أيام الحج بعض النساء، يعني تكون مرتبة وضعها أنها أيام الحج تكون طاهرة، ثم فجأة ينزل عليها دم الحج، فنحن نقول للزوج أو محرمها الذي معها: لا تعنف عليها، لا تشدد، ترى الأمور النفسية هذه لها أثر في طول مدة الحيض وفي استمراره. الحمد لله حاضت عائشة رضي الله عنها في أيام الحج، فقصدي أن الأمور النفسية أيضا لها أثر في الحيض. على كل حال قال عليه الصلاة والسلام: تحيضي 6 أيام أو 7 ثم اغتسلي. أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم أنها يعني تأخذ الحيض في الفترة التي يكون للنساء عادة. قال: فإذا استنقعت، يعني إذا طهرت، إن حصل الطهر فهذا حسن، لو لم يحصل الطهر فإنها تغتسل. قال: فصلي 24 أو 23، إن كانت 6 بقي 24، إن كانت 7 بقي 23، وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء. طيب لو استمر الدم ماذا تصنع رضي الله عنها؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإن قويت، شوفوا نحن قلنا هذا هو الأفضل، أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا، يعني هذا كما قلنا الجمع الصوري، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين، هذا هو الأفضل إذا لم يكن فيه مشقة. قال عليه الصلاة والسلام: وهو أعجب الأمرين إلي، يعني هذا هو الأحب، هذا هو الأفضل. رواه 5 إلا النسائي. في حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في المعتادة اللي هو النوع الأول. قال عليه الصلاة والسلام: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. والحمد لله، لأن هذه تعرف، إذا كانت المرأة تعرف قدر حيضتها، قدر حيضتها، فإنها تغتسل، وهذا هو النوع الأول، وما بعد ذلك استحاضة، تتوضأ لكل صلاة. قالت: فكانت تغتسل لكل صلاة، هذا هو الأفضل والأولى، ولو توضأت كما في رواية البخاري قال: وتوضئي لكل صلاة، في رواية البخاري أيها الإخوة قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتوضئي لكل صلاة. ويعني هذا يعني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه تيسير على المرأة، لأنه يعني كونها تجمع جمعا صوريا وتغتسل قد يكون فيه مشقة، وقد جاء هنا في رواية البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وتوضئي لكل صلاة. طيب لعلنا نتوقف عند هذا الحد يعني قبيل الأذان. وأحب أن يعني أنبه وأعيد أن الأسبوعين القادمين ستكون الدروس فيها عن بعد، أما الأسبوع الأول فستكون فيه مشاركة في الدورة الشرعية العلمية الفقهية في المسجد النبوي بشرح مقدمة ابن جزي في تفسيره التسهيل، وسوف أرسلها لكم، سوف ترسل لكم عبر الجروبات أو المجموعات المرتبطة بالدرس، وكذلك على التليجرام سوف نرسلها إن شاء الله لكم. والأسبوع الثاني هي الدروس نفسها سوف نرسلها لكم في فتح المجيد وبلوغ المرام. نعم. الحمد لله. هذه مجموعة من الأسئلة نحاول الإجابة عليها باختصار. هذا يقول: المرأة كانت عادة حيضها 3 أيام فأكلت حبوب لانقطاع الحيض فسال الحيض أكثر من عدتها ولم ينقطع، ماذا نحسب؟ ما دام أن الدم متواصل فهو حيض حتى ولو زاد عن 3 أيام، لأنها يعني كون تلوعب فيه وفي الهرمونات التي في الجسم الحيض امتد. فأنا أقول ما دام أن دم مستمر وهو دم حيض بلونه ورائحته فإنها تعده حيضا. عاد إذا استمر أكثر من 6 أيام 7 أيام هذا عاد لكل حادثة حديث ولكل مسألة سؤال، لكن نتكلم الآن في الوضع هذا، نقول ما دام الدم متصلا وهو على هيئته فهو دم حيض، وأنا أكلت الحبوب هذا هو اللي عمل اشتباه أو اختلاف عندها. هذا الأخ يسأل يقول: هل الجمع الصوري يكون معه القصر؟ لا، ما تقصر الصلاة أيها الإخوة إلا في السفر، ما في قصر. الصلاة 4 ظهرا و4 عصرا و3 المغرب و4 عشاء، ما في شيء اسمه تقصر، لا، تجمع جمع صوري، هذا هو الأفضل إن تيسر، إن تيسر، ولا لا ليس هناك قصر. كذلك الجمع من أجل مطر مثلا، إذا جاءت الأمطار جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء مثلا، لا تقصر، إنما تصلى الصلاة على حالها. هذا يسأل سؤالا ما هو بالحقيقة واضح، يقول: لو في شخص أدى صلاته على أرضية الحرم مع العلم أنه بعيد عن الحرم، هل يحصل على فضل الصلاة في المسجد النبوي؟ إذا كان صلى في هذا المسجد أو في داخل السور أو حتى امتدت الصفوف خارج السور خارج الأسوار مع الزحام فهو على أجره إن شاء الله تعالى، وله 1000 صلاة في الفرض والنافلة. أقول لو فرض، ونحن نقول الصلاة هنا أفضل في الساحات، نعم لها الفضل، لنفرض أن المسجد هنا امتلأ والساحات وامتدت الصفوف خارج السور، خارج السور يمين ويسار، ويعني امتدت الصفوف وصلى، فهو على أجره إن شاء الله وله 1000 صلاة بإذن الله عز وجل، لأن يعني المزيد يعني لأن هذا الزائد له حكم المزيد أو بالعكس. على كل حال هو يدخل في الفضل بإذن الله عز وجل، لكن إنسان بعيد في مكانه ويحصل على الأجر، لا، هذا غير صحيح، لا بد أن يكون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما يعني ألصق به أو ما امتد منه، والله أعلم. هذا يسأل يقول: كنت على جنابة وصليت الفجر بالتيمم وذهبت إلى الدوام، صليت الظهر والعصر بالتيمم علما أنه يوجد ماء في المنزل، ولكن كنت مسرعا، ماذا علي؟ أنت مخطئ هداك الله، كونك مسرع أو غير مسرع هذا ليس بعذر، الصحيح أنك تغتسل وتعيد الصلوات التي صليتها بذاك التيمم. التيمم في حالتين: فقد الماء أو العجز عن استعمال الماء مع وجوده، كمريض أو من به حروق ونحو ذلك. فالواجب عليك أن تتق الله، تتوب إلى الله وتستغفر الله، لأن هذا خطأ ولا يجوز الحقيقة، فاغتسل وأعد ما صليته بذلك. هذا الحقيقة امرأة، قال: امرأة مريضة بالبرص، يعني فيها داء البرص في الجلد، يعني تتيمم للصلاة رغم مرضها، إلا أنها تقوم بغسل الأواني بيديها وتخاف أن تستعمل الماء في وجهها لأنه يعني كذا تعالي أو يزيد من البرص، ما حكم هذا الأمر؟ نحن نقول ما دام أن البرص في وجهها فقط وأنها تستعمل يديها الآن في غسل الأواني، فنحن نقول لها إذا كان والحالة هذه فإنها تغسل ما تيسر لها غسله، ووجهها إما أن تمسح عليه الماء مسحا خفيفا، فإن كان يتعذر ذلك عليها فكما أخذنا بالأمس تتيمم بعد ما تنشف أعضاءها. يعني نحن نقول أولا الحالة الأولى أن تتوضأ، تكمل وضوءا كاملا وتترك الوجه، إذا جاءت عند الوجه تمسحه مسحا خفيفا، إن خشيت أنها لو مسحت ووصل الماء وهي تعالج هذا البرص سيزداد هذا وعندها كما يقولون كريمات مثلا أو عصارات أو علاجات فإنها تتيمم والحالة هذه فإنها تتيمم والحالة هذه أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم آمنا في بلادنا اللهم آمنا في بلادنا اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام اللهم احفظ المسلمين في كل مكان اللهم ردنا وردهم إلى الكتاب والسنة ردا جميلا يا ذا الجلال والإكرام اللهم تقبل من الحجاج حجهم اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا متقبلا مبرورا اللهم أرجعهم إلى بلادهم سالمين غانمين موفقين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله يا ذا الجلال والإكرام يا فارج الهم يا كاشف الغم اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم يسر أمورنا اللهم حقق آمالنا اللهم أجب سؤالنا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم اللهم آنس وحشتهم اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة يا أرحم الراحمين اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جنات النعيم مع إمامنا ونبينا وقدوتنا صلوات ربنا وسلامه عليه اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله وسلم على نبينا محمد